الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 61 من سنن النسائي، وهو 13 من كتاب الافتتاح، باب الدعاء في السجود. إذا أن السجود من أشرف ومن أعظم المواطن التي يرجى فيها الاستجابة لما تقدم من حديث ابن عباس: فأكثر فيه من الدعاء فقام أن يستجاب لكم. قال أبو سند المتصل: أخبرنا الناد بن السريع عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق والد سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي رشدين وهو قريب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، فرأيته قام لحاجته كناية عن بوله ونحوه، فأتى القربة فحل شناقها ما تربط به حتى لا تدخلها الهوام، ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين، ولكنه أصبغ وتوضأ ما تصح به الصلاة، ثم قام يصلي وكان يقول في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل من فوقي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، واجعل أمامي نورا، واجعل خلفي نورا، واعظم لي نورا. وذكرت غير هذه الألفاظ في شعري وعصبي. ثم نام حتى نفخ، فأتاه بلال فيقضه للصلاة. الحديث أخرجه البخاري 6316 ومسلم 763 وأحمد 2567، وله ألفاظ، ومنها أن هذا الدعاء قاله عند خروجه للصلاة، ولا يمنع أن يقوله في سجوده وأن يكرره عند خروجه. وهو حديث عظيم وله طرق لو جمعت كان في رسالة مستقلة. قال باب ابن آخر وبالسند المتصل: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق سفيان الثوري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أي قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومعنى يتأول القرآن أي يعمل به، وهذا ذكر مشترك في الركوع والسجود، فهو دال على التنزيه والتعظيم، وفيه فضيلة طلب مغفرة الذنوب وستر العيوب، فإن الذنوب هي المردية والمخزية إن لم يغفر ربنا عز وجل. خرجه البخاري 817 وأحمد 24223. قال رحمه الله باب نوع آخر: أخبرنا محمود بن غيلان، وأظن أيضا في مسلم، قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فابن آخر وبالسند المتصل: أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن منصور بن معتمر عن هلال بن يساف قال: قالت عائشة رضي الله عنها: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضجعه، لأنها نامت وهو بجانبها وقامت وليس بذاك، وهو يقول: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. الحديث في الصحيح أنه جعل يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، ولا مانع أن يأتي مثل هذا الدعاء. في السند صحيح. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد عندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فظننت أنه أتى بعض جواريه ملك اليمين، فطلبت فإذا هو ساجد يقول: ربي اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. وذنب الإنسان بين ذلك، إما ذنب أسره وإما ذنب أظهره، والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وإنما يدعو من باب التعبد لله عز وجل بالدعاء، وكذلك تعليم الأمة. باب نوع أخبر: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن وابن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثني عمي الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول: اللهم لك سجدت، ولك أسلمت، وبك آمنت. هذا ليس إخبار بالنية، وإنما هو لإظهار التعبد والتضرع والتذلل. سجد وجهه للذي خلقه وصوره فأحسن صورته، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، وهذا في النافلة ويجوز أن يؤتى به في الفريضة، ولا بأس كذلك أن يؤتى به في سجود التلاوة. والحديث خرجه مسلم وهو أيضا عند ابن ماجه 1054. باب نوع آخر. أخبرنا يحيى بن عثمان قال أخبرنا أبو حيوة قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. صحيح بالذي قبله. نوع آخر. أخبرنا يحيى بن عثمان قال أخبرنا ابن حمير محمد وفيه ضعف قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن كدر، وذكر آخر قبل عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن محمد بن مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي تطوعا قال إذا سجد: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، اللهم أنت ربي سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. قال باب نوع آخر. وبالسند متصل أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار القاضي ومحمد بن بشار عن عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي العالية لم يسمع من عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أبو العالية رفيع بن مهران أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. خرجه الترمذي 580، وأحمد وقبل ذلك أبو داود 1414، وأحمد 24022. قال باب نوع آخر. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها قالت: وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجدته وهو ساجد وصدور قدميه نحو القبلة، فسمعته يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. استعاذ بالصفات المقابلة، ولما كان هو الواحد الذي لا شريك له ولا ند له قال: أعوذ بك منك. باب نوع آخر. وبالسند المتصل أخبرنا إبراهيم بن حسن المصيصي المقسمي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قال: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسسته فإذا هو راكع وساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، فقلت بأبي أنت وأمي إنك لفي شأن وإنك لفي آخر، أي هي في آخر. هذا عادة النساء مع الغيرة، ربما تشك بما ليس له أصلا وتجرجرها الغيرة إلى كثير من الأضرار التي تلحقها وتلحق زوجها. وفيه كذلك أن الظنون قد تسري على الإنسان ويظن بمن لا يظن فيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصاريين: على رسلكما إنها صفية. وفيه بيان للمثل الذي يقول: ويل للشجي من الخليل. قال رحمه الله: باب نوع آخر. وبالسند المتصل أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثني الحسن بن سوار قال حدثني الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس الكندي أنه سمع عاصم بن حميد حسن الحديث يقول: سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاكى وتوضأ ثم قام فصلى، فبدأ فاستفتح من البقرة: لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ، ثم ركع فمكث ركعا بقدر قيامه. يقول: في ركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، أي المتصف بالجبروت وهي صفة القهر، والملكوت ذي الملك الواسع، الكبرياء المتكبر، والعظم العظيم في ذاته وصفاته وأفعاله. ثم سجد بقدر ركوعه يقول: في سجود سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة، فعل مثل ذلك. هذا قريب من حديث حذيفة في مسلم، فيه زيادات ليست في ذلك. خرج أحمد 23980. باب نوع آخر. وبالسند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن مستورد بن الأحنف عن صلاة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاستفتح على سورة البقرة فقرأ بمئة آية، فقلت يركع فمضى، قلت يختمها في الركعتين فمضى، قلت يختمها ثم يركع فمضى حتى قرأ سورة النساء ثم آل عمران، ثم ركع نحو من قيامه يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وأطال القيام ثم سجد فأطال السجود يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. لا يمر بآية تخويف أو تعظيم لله عز وجل إلا ذكره، وهذا من عظيم عبادته صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصلي من الليل حتى تتبطر قدماه، والقراءة بمثل هذه الصور الطويلة في ركعة واحدة مع تأن وتدبر وتعقل وتأول للقرآن مع إطالة الركوع والسجود لهو مما يشق على النفس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسهل ذلك طاعة لله عز وجل. لا استسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. عرفوا عظيم حق الله فقاموا لله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لا يفتئتون ولا يفترون، ولربهم يعبدون ويصلون. وقد صلى معه حذيفة هذه الصلاة كما صلى معه ابن مسعود رضي الله عنه نحوها، وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم جابر وجبار، وصلى معه ابن عباس، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على التأسي به وفعل مثل فعله. قال أخرجه مسلم 772. باب نوع آخر. أخبرنا ابن دار محمد بن بشار قال حدثنا ابن سعيد القطان ابن أبي عدي قال عن شعبة عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود في ركوع سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح المنزه عن كل نقص وعيب، قدوس كذلك المنزه عن كل نقص وعيب، وهذه الأسماء لله عز وجل من أسمائه الحسنى دالة على التنزيه بإجمالها وعلى الإثبات بتفصيلها. رب الملائكة والروح جبريل من باب عطف الخاص على العام، فاتفقت عدة أذكار يأتي بها في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قال رحمه الله: فقبل ذلك الحديث أخرجه مسلم 487 وأحمد 26263. قال باب عدد التسبيح في السجود. اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعضهم إلى أن أقله واحدة، وذهب بعضهم إلى أنه ثلاث، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو العشر. والصحيح أن ما أتي به فيه خير، وكلما أكثر الإنسان فالله أكثر. ويجوز أن يجمع في سجوده بين عدة أذكار، يجوز أن يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان الملك القدوس رب الملائكة الروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وله أن يدعو. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان قال حدثني أبي عن وهب بن مانوس قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات، يعني من باب التقدير. وابن مانوس ويقال ابن ميناس مجهول الحال. أخرجه أبو داود 888 وأحمد 12661. قال باب الرخصة في ترك الذكر في السجود. هذه مسألة اختلف فيها العلماء أيضا، هل يصح السجود والركوع بدون أذكار؟ أما من حيث الصحة نعم والإجزاء، وأما من حيث يعني استحباب الأكثار من ذكر الله عز وجل لأنها مواطن ذكر ودعاء، فهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال أبو يحيى بمكة وهو بصري قال حدثنا أبي قال حدثنا أمام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن علي بن يحيى بن خلاد بن مالك بن رافع بن مالك حدث عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع، وهذا حديث المسيء صلاته. قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله إذ دخل رجل فأتى القبلة فصلى، فلما قضى صلاة جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك أي وعليك السلام إذا فصلي فإنك لم تصلي أي لم تحسن تصلي. فذهب فصلى فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمق صلاته يرقبه ولا ندري ما يعيب منها. فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك إذا فصلي فإنك لم تصلي، فأعادها مرتين أو ثلاثة. فقال الرجل يا رسول الله ما عبت من صلاتي. فيه أن الإنسان قد يعمل الخطأ ولا يدري أنه خطأ لاستمراره عليه وعلى عدم إنكار الناس عليه. فلذلك ينبغي الإنسان أن يتأمل نفسه في صلاته وفي غير ذلك، هل هو على مقتضى الشريعة أم عنده من القصور؟ وربما كان القصور عن عجلة، وربما كان القصور عن جهل. وفيه أيضا تنبيه الجاهل، تعليم الجاهل وتذكير الغافل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه للمرفقين، يشير إلى سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ويمجده، يعني تكبيرة الإحرام ثم دعاء الاستفتاح. قال فكلاهما قد سمعته يقول، قال ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله. هذا إذا لم يحسن الفاتحة، وإلا فالفاتحة هي المتعينة، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وقد جاء في بعض الروايات أنه يقرأ فاتحة الكتاب. وأذن له فيه ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ولم يذكر ذكر الركوع ولا ذكر السجود، وهذا هو الشاهد من سوق الحديث في هذا الموطن. ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه، ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه. وقد سمعته يقول جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ويكبر فيرفع حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه، أي حين يسجد بين السيدتين، وهذه الجلسة تكون بالافتراش. ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي ويطمئن، فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته. خرجه أبو داود 858 وابن ماجه 460. باب أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل وهو ساجد. وبالسند المتصل أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو يعني بن الحارث عن عمار بن غزية عن سمية أنه سمع أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فأكثر الدعاء، مع أنه مستقبل مستدبر للسماء. وهذا رد على من زعم أن السماء قبلة الدعاء، ويثبت القرب لله عز وجل على ما يليق بجلاله، فهو القريب من عباده وهو على عرشه ليس كمثله شيء والسمع البصير. وقد جاء من حديث عمرو بن عبسة أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. حديث أخرجه مسلم 482 وأبو داود 875 وأحمد 9461. قال أبو السند المتصل باب فضل السجود. أبو السند المتصل أخبرنا هشام بن عمار عن هقل بن زياد الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوئه وبحاجته، قال سلني قلت مرافقتك في الجنة، قال وغير ذاك، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. خرجه مسلم 489 وأبو داود 1320 وأحمد 16578. والمراد أعني على نفسك بكثرة الصلاة، لأن السجود لا يؤتى به مفردا إلا في سجود التلاوة وسجود الشكر، وهذا ليس هو المراد هنا، وإنما المراد أعني على نفسك بكثرة السجود أي بكثرة الصلاة، كما في حديث ثوبان عند مسلم إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وهكذا جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه حين حثه النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة السجود بعد أن حثه على الصلاة ونحو ذلك من الأعمال. قال باب ثواب من سجد لله عز وجل سجدة أي صلى له صلاة. قال وأقل الصلاة أن يصلي ركعتين إلا ما كان من الوتر واحدة، هذه أشياء شرعها الله، كما أن الطواف لا يجزي إلا 7 أطواف عن واحدة، وهكذا السعي للمعتمر والحاج. قال أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان وهو نعم بن بجدد مولى النبي صلى الله عليه وسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت دلني على عمل ينفعني أو يدخلني الجنة أي من أسباب ذلك، فأسكت عني مليا ثم التفت إلي فقال عليك بالسجود أي بالصلاة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألت عما سألت عنه ثوبان فقال عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. خرجه مسلم 488، ابن ماجة 1423، وأحمد 22377، ودلالته ظاهرة على فضيلة السجود لله عز وجل والتطوع له بهذه العبادة الجليلة التي لا تجوز إلا له، وصرفها لغيره يعتبر من الشرك الأكبر المخرج من الملة. فمن سجد لقبر أو وثن أو حجر أو شجر أو إنسي أو جني كان من المشركين المنددين، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.